بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخ فيصل ومن الكويت، وهند من السعودية، وعبد الوهاب من الجزائر، وأم طلال من الشارقة. ضاق الوقت عند الإجابة على أسئلتهم، وعدتهم اليوم أنني في أول البرنامج أجيب على أسئلتهم. الأخ فيصل من الكويت يسأل عن تخفيف اللحية، يقول دون القبضة، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي فيصل بارك الله فيك. أولا بالنسبة لإعفاء اللحية مشروع من حيث الجملة والعموم، واختلف العلماء من حيث الوجوب، فجمهور الفقهاء على أن إعفاء اللحية واجب، وذهب بعض العلماء إلى الاستحباب. هذا فيما يتعلق بمسألة الحكم من حيث العموم ومن حيث أيضا التفصيل. في مسألة واللي ذكرتها هي تخفيفها فيما يتعلق بدون القبضة، يعني أن يأخذ الإنسان بلحيته بقبضة يده ويأخذ ما زاد عن القبضة، هذه محل خلاف عند أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهية ذلك، قالوا يكره له أن يأخذ ما زاد عن القبضة، ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية ذلك، ويستدل لذلك بفعل ابن عمر وبفعل أبي هريرة. وهؤلاء الذين قالوا بمشروعية ذلك اختلفوا إلى قولين. القول الأول قالوا هذا نسك، يعني يفعله في العمرة والحج. والقول الآخر قالوا لا، ليس بنسك، وإنما يجوز لمن طالت لحيته أن يأخذ ما زاد عن القبضة. الأمر في هذا واسع بارك الله فيك يا أخي فيصل. فإذا كان إنسان له لحية كثيفة جدا ويعني يأخذ ما زاد عن القبضة، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. هند من السعودية، طبعا بالأمس أنا أجبت إجابة سريعة لأنها كان عندها مشكلة في قضية صلاة العصر، ولذلك أنا أعطيتها في آخر البرنامج، بل بعد ما يعني انتهى البرنامج بشيء قليل قبل ما أختم قلت لها صلي. يا أختي هند الله يرضى عليك، أنت تقولين الأذان عندكم يعني أذن المسجد قبل الوقت، ولما صليتي أذنت المساجد، وتبين لك أنه أذن قبل الوقت. خذي قاعدة في حياتك بأن أحيانا بعض المؤذن بشر يخطئ، قد الساعة تتقدم مثلا، أو هو يغفل، أو أنه يشوف الساعة غلط يقوم يأذن. فلكن هل إذا أذن غلط وإحنا نعرف بأنه هذا ما هو الوقت نصلي على يعني نتابع في الغلط والخطأ؟ لا. ولذلك أختي الفاضلة أنا قلت لك بالأمس تعيدين صلاتك، لأن الصلاة ما يجوز للإنسان أن يصلي الفرض إلا بعد دخول الوقت، ولذلك ربنا جل وعلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام يومين، اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر، وقال الوقت ما بين هذين. ولو أنك أنت مثلا ثاني يوم مثلا تبين لك بأن والله أنت صليت 23 دقيقة والأذان 3:30، ها تبين لك لازم تعيدين الصلاة، لازم تعيدين الصلاة في قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن الصلاة قبل الوقت غير صحيحة، كل من صلى قبل الوقت تنقلب إلى نافلة، الصلاة تجب بدخول الوقت، والوقت الآن يعرف بالأذان. طيب عندي مجموعة تنتظر نأخذها إن شاء الله ونكمل بقية الأسئلة. تفضلوا. تفضلي أم نور. أم نور، ها أم نور تفضلي أختي تفضلي. راحت. تفضل يا أحمد. أحمد أحمد أخاف من عندكم مو من عندهم. تفضل يا أحمد. طيب طيب أظن في خلل في الاتصالات. عموما أكمل الآن. عبد الوهاب من الجزائر. عبد الوهاب طبعا سأل بالأمس سؤالين، في سؤال الأول يقول في قول الله عز وجل إن بعض الظن إثم، يقول هل يحاسب الإنسان على سوء الظن؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. الآية هذه فيها النهي عن بعض الظن، ما قال اجتنبوا الظن، بعض الظن. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقول العلماء في القديم والحديث بأن الظن على قسمين، ظن يأثم الإنسان به وهو الظن السيء، حينما يظن بالإنسان يظن الإنسان بأخيه ظن السوء ولا يوجد أي قرينة أو علامة تدل على هذا الظن السيء، وظن غير سيء وهو أن يظن الإنسان بشخص ظن السوء لقرينة أو لعلامة تدل على أنه مثلا يعني يفعل المنكر. يعني شخص الآن وجدته في بار يشرب في بار يعني خمر، هو لم تره يشرب الخمر، لو ظننت به ظن السوء أنت لا تأثم بمثل هذه الحالة. أما إذا وجدت إنسانا في المسجد ولا في الشارع وما في أي قرينة تدل على فعل معين وهذا الإنسان بريء يعني، ورحت أنت ظنيت في ظن السوء، هذا الذي يأثم عليه الإنسان. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن في الغالب أن الناس للأسف الشديد يظنون ظن السوء، ويجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه للتهم وظن السوء حينما يقف في مواقف الريبة مثلا، فهنا تأتي المسألة. ولذلك الأصل في الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه ويغلب جانب حسن الظن، وإذا وجد أخيه في مثلا صدر منه تصرف معين الواجب عليه أن لا يفرح بهذا وإنما يحزن وينصحه ويستر عليه، لأن شريعتنا جاءت بالستر ولم تأتي بالفضيحة، الشريعة تأتي بالحرص وتحث على الستر. فربنا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على النصيحة، مثل حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله قال والنصح لكل مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان المسلم ينبغي أن يقدم حسن الظن، وإذا وجدت على طبعا إذا ظن السوء بما لا يكون هناك ممكن أمر يدعو إلى سوء الظن يأثم هذا عمل قلبي. أما إذا وجدت قرينة أو علامة أو صدر تصرف وظن السوء هو لا يأثم بهذا، لكن عليه أن ينصح وأن يستر. تفضل أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أمس اتصلت فيك بخصوص المرأة اللي تبغى تروح تسوي طواف الإفاضة وشعرت بنزول إفرازات.
إيه؟
هي ما شكت يا شيخ، هي متأكدة، هي إيه؟ متأكدة إنه فيها إفرازات.
أيوة.
فإيش الحكم في هذا؟ يعني اتأكدت إنه نزلت إفرازات ومع ذلك هي ما راحت توضت، لا استمرت راحت على طواف الإفاضة، راحت بدأت طواف الإفاضة وطاف.
الإفرازات يعني عادية ولا يعني
من... عادية أيوة عادية، إفرازات المرأة العادية.
إن شاء الله يا أم محمد.
بس هي يعني كسلت إنها تروح على حمامات وهذا، وهي كانت لسه ما بدأت طواف الإفاضة، لسه راحت يعني في طريقها له.
أي حج هذا السنة هذه؟
أيوة
أبشر يا أم محمد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شيخنا بدي أسألك سؤال. تحية المسجد تبقى ركعتين قبل الفرض. إيه؟ قبل الفريضة. أنا دخلت مبارح المسجد لصلي العصر لكن ما لحق أصلي تحية المسجد، شو العمل به الحالي؟
يعني وجدت الصلاة قائمة؟
إيه دغري.
أيوة طيب يا منور.
ثاني شيء أنا عم صلي عندي بلغم طلع بحلقي.
إيه؟
اضطريت إني طلع كثير لأن اضطريت إني سلم، ما بعرف شو الحكم بهيك شيء.
إن شاء الله يا منور.
والسؤال الثالث، وأنا في حالة الركوع وأنا عم بركع لا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبدي أقرأ شو اسمه دعاء القنوت.
يعني
أركع جيت لأركع ارتفعت تذكرت إنه ما قريت الدعاء.
لا أختي أم نور عفوا، أنت الآن وأنت راكعة قلت سبحان ربي العظيم؟
لا مو أنا راكعة، لا أنا سبحان ربي لا وقت بنزي مو بالركوع
في السجود.
في السجود
يعني قلت سبحان ربي الأعلى.
لا مو أبدا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بدي أقوم عشان أقرأ دعاء القنوت.
أي يعني أنت في صلاة الوتر يعني؟
صلاة الوتر.
أيه؟
أنا خربطت وجيت لأنزل بالركوع رديت ارتفعت السماء سبحان ربي الأعلى، هل هذا صحيح ولا غلط؟
يعني أنت لما رفعتي ما قلتي سبحان، ما قلتي سمع الله لمن حمده قصدك؟
سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والشكر، وجيت لأسجد ذكرت إني ما قلت دعاء القنوت رديت ارتفعت.
يعني كل القضية، كل القضية أنك ما قلتي دعاء القنوت.
أي لا رجعت ارتفعت وقلته
يعني
قبل ما أقول سبحان ربي الأعلى.
يعني وأنت ساجدة قمت
بدي انزل ارتفعت بدي
طيب.
انزل للصلاة
أيوة أيوة.
ارتفعت.
طيب يا أم
نور هذا صحيح أم غلط؟
طيب يا أم نور
شكرا لك.
أهلا وسهلا. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك سؤال يا شيخ الله يبارك فيك.
تفضل يا أخي.
لك عندي بنتين أنا عرفتهم بنتين صغيرات ويحضن القرآن لكن شنو
محمد
غير في الحروف بخوف إنه بحكم إنه صغيرات يعني عرف
محمد.
نعم.
الصوت الصوت غير واضح أخي الفاضل، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، بعد صوتك عن اللاقط. نعم. اللي هو واسألني من جديد لو سمحت. إيش عندك بنتين؟
عندي بنتين يحضن في القرآن لكن شنو مشكلتنا إنه في الحروف عرفت أحيانا مرات القاف يقولوا يا كا عرفت يادت يتعلم يعني.
إيه نعم. كم أعمارهم؟
واحدة تقرب سنة تانية تالتة ابتدائي واحدة سنة رابعة ابتدائي يعني.
إيه
واحدة عشر سنين دي مك والأخرى دي ما ثمان سنين.
إيه نعم. طيب
يحضر القرآن وكذا ويتعتعن فيه وكذا، هل نمنحن على الشيء هذا مثلا ولا؟
لكن هو عيب معهم يعني في اللسان ولا
لا لسان كويس لكن ما يردمش كويس يعني عرفتهم يعني القاف يقولوا لك كا والكا يقولوا لك قاف مرات.
ايه
ما تعرف.
ايه طيب طيب يا محمد.
يقرأ صور وكذا.
ابشر يا محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا احمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
يا صحة.
مرحبا.
طول عمرك واحد يطلع يظهر من دبه يروح راس الخيمة.
ايه.
انا اقدم في الظهر براس الخيمة.
ايه.
صليت الظهر اربع وصل مع الجماعة، صلوا جماعة اربع ركعات، صليت القصر ركعتين.
انت في دبه؟
انا من دبه وروحت راس الخيمة.
وكم بين دبه وراس الخيمة؟ كم المسافة؟
تقريبا 70 80 كيلو ما ادري، هو متاكد.
اي طيب انت صليت الظهر صليت الظهر قصر في دبا
بالهاي براس الخيمه؟
براس الخيمه
قدم بي الظهر براس الخيمه.
اي يعني انت راجع الان من راس الخيمه لدبا؟
لا ترى انا رحت قدم في الظهر براس الخيمه.
ايوه
صليت الاربع ويا الامام.
اي
صليت الاربع بعدين قصرت ركعتين، صليت قصر
يعني العصر
صليت الظهر مع المطوع أربع.
إيه.
وبعدين قصرت ركعتين الظهر.
إيه قصدي إنك قصرت ركعتين يعني العصر.
العصر.
جمعتهم يعني.
جمعت نعم.
أبشر يا أحمد.
ورجعت بعدين دبا أدن في الظهر بدبا العصر أدن في العصر بدبا.
يعني وصلت دبا وما أذن العصر بعد.
أدن العصر إيه.
إيه ودخلت معهم مرة ثانية.
لا ما صليت.
طيب يا أحمد أبشر.
قصر. صليت ويا الامام اربع بعدين صليت اثنين بروح
ان شاء الله. حاضر تسمع الجواب. مرحبا مرحبا
ان شاء الله.
مرحبا محمد.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
نهارك مبارك شيخ لبت عليك.
مرحبا اهلا وسهلا.
محمد من ليبيا.
ونعم محمد تفضل.
انا نتفرج عليك ديما ونحبوك يا شيخ بالله
احبك الله يا اخي الله يبارك فيك.
امين يا رب العالمين. انا عندي نصيبي.
ايه
عندي نصيبي قسم الارض على أولاده فهمتوا؟
إيه نعم.
فهم ممكن إحنا نقوله هكتار 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 وطا كلهم فهمتوا؟
نعم.
وبعت لهم واحد من الأولاد قال لهم إحنا بنعطوكم 5000 دينار ليبي فقط للبنوي.
إيه.
أيوة كان كنت بنباي وكان هذا ما فيش، وخذي قطعة صغيرة ممكن 2000 متر ولا 1500 تبرع بها لجامعة.
ايه
باهي. فقلتني الأولى الجامعة ولا البنات؟ البنات حرما.
والبنات عطاهم ولا ما عطاهم؟
لا ما عطاهم شرد، عطاهم 5000 دينار ليبي، فقال بنعطيك 5000 فقط كانت بنبهي، وقال هذا بنكتب للأولاد وانت ما عندك ايش.
والأراضي كم تسوى الأراضي اللي عطاها للذكور؟
الذكور بقيمة ممكن 300000 ليبي.
100000
ذكور بقيمة 300000 ليبي.
والبنات 5000. 5000
البنات 5000 والذكر عطاه 300. نعم.
ال 300 هذه عطاها لمن هذه؟
للأولاد، كل ولد عطاها بقيمة 300000. نعم.
300000.
أيوة شيخ. 300000 ليبي. إيه كل ولد، كل ولد راهو.
هذه غير الأرض ولا مع الأرض؟
لا لا مع الأرض، هذا كل ولد صح له 300000 وضايع يعني فلوس.
أيوة قبضوا فلوس.
لا ما قبضاش فلوس، لا قيمة الأرض.
قيمة الأرض إيه نعم.
أيوة والبنات قالها لا 5000 بس.
طيب محمد أنا بعيد عليك السؤال اللي فهمته لأن الصوت غير واضح. هذا نسيبك. نعم. نسيبك أعطى أولاده البنين الذكور أعطاهم أرض، كل أرض تسوى 300000 دينار ليبي، والبنات. نعم. أعطاهم كل واحدة 5000 دينار ليبي، وبقي قطعة من الأرض أعطاها تبرع للجامعة. هذا السؤال.
أيوة أيوة
حاضر.
والبنات رفض الراهو.
أي لهم الحق يرفضون.
البنات يا شيخ رفضن.
لهم الحق يرفضون. هذا ظلم، هذا ظلم. أنا بتكلم بعد شوي رفضن. إن شاء الله لابد توصل له الجواب والرسالة. هذا ظلم، من حقهم أنهم يرفضون.
تو يا شيخ أنا بنسكر الهاتف دي بتتكلم بالتلفزيون، خليتك عم شوي معلش.
إن شاء الله بعد قليل تسمع الجواب.
ماشي بارك الله فيك. شكرا.
مرحبا محمد. شكرا. مرحبا أهلا وسهلا. ها ها أم رشا. يا أم رشا. أم رشا ولا رشا؟ تفضل يا أختي. ها تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حال أبوي؟
بخير ونعمة.
ولك في الجنة حبيبي.
وياك.
الله يسلمك. السؤال.
تفضل.
يقول لك من جاء من سمع أن أي من جاء حب من أن ي الصف الأول، بس من جاء الندى، من سمع الندى أو الصف الأول جاء حبوا.
نعم.
ما عجبته. زين. أبي وش الفضيلة بين الصف الأول وبين قريب الإمام؟
إن شاء الله يا علي.
والمحراب.
إن شاء الله.
سالي سالي طال عمرك.
تفضل.
في السجود تفتح يدك، في السجود تفتح يدك عند فوق اللازم، هل صحيح هذا؟
تفتح الإيدين؟
إذا إيدان تفتح إيدين في السجود.
إن شاء الله يا علي.
جزاك الله خير، رحم الله والديك.
وغلديك.
أشكر بي.
يلا آخر اتصال من المجموعة، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
خير ونعم الله يسلمك.
شو أخبارك وش النعم؟
خير وسهالة.
الله يطول عمرك يا شيخ. وغيتك من فضلك تتكلم عن أول شيء فضل صلوات الخمس في المساجد. وثاني شيء يا شيخ بغيت أتكلم عن الناس اللي يجون المساجد بملابس النوم.
إيه.
أو ملابس الرياضة.
الله المستعان. الله يهديهم.
فالحين آخر مرة شفت واحد طول اللي عمرك جاي المسجد فانيلة هاي الكت هذه.
إيه. اللي يسمونه الحفر ها؟
لا لا يا شيخ الكت هذه اللي نصكم هذه.
إيه.
الكت
ما إيه نعم.
لا بس هذه إيه. نص كت هذه.
إيه نعم.
نص الإيد طالعة.
إن شاء الله يا أحمد.
في ناس والله يعني نستر الله العفو والعافية صراحة.
الله يهدي الجميع يا رب.
الله يهديهم. طيب. نعم. وأبغيك يا شيخ بعد يعني تشرح موضوع كيفية الصلاة. أنا شفت لك مقطع طول عمرك.
إيه.
أن اللي يرفع رجوله في السجود.
إيه.
يعني أنت قلت المقطع هذا أن في ناس كانوا يرفعون رجولهم في السجود 60 سنة ما تقبل صلاة.
الله المستعان. إن شاء الله يا أحمد. تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك
يا مرحبا. الله يحييك. نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى عبد الوهاب. عبد الوهاب من الجزائر بالأمس سأل يقول يعني بالنسبة للناس اللي نحبهم في الله يعني في الدنيا ممكن نلتقي بهم في الآخر؟ نعم يا أخي الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ويوم القيامة تنصب منابر من نور. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا لمن يا رسول الله؟ قال أناس تحابوا في الله، تحابوا في الله لا لشيء إلا حبا في الله، فالله عز وجل يجمعهم يوم القيامة. فكل من أحب شخصا في الدنيا لله لا لمصلحة دنيوية ولا لمنفعة ذاتية سيجتمع به يوم القيامة إن كانت أعمالهم في رتبة واحدة في الجنة. لأن تعرفون الجنة درجات، الجنة درجات، كما أن النار دركات والعياذ بالله، الجنة درجات عالية. أسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. فيجتمع من يعني من نعيم الجنة أن الله عز وجل يجمع الإنسان بأهله إن كانوا صالحين، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكذلك الأصحاب اللي يكونون في درجة واحدة من درجات الجنة يجتمعون. أما إذا كان بينهما تفاوت، يعني بعض الناس ضعيف إيمان أو كذا ومن أهل الجنة ولكن في درجة أقل، قد لا يجتمع مع من هو في الفردوس الأعلى. أم طلال من الشارقة بالأمس سألت تقول يعني تريد أن تعرف يعني الصلوات من حيث الوجوب والسنن وشيء من هذا القبيل، وأيضا ذكرت أخ لها تقول يعني شغله قاسي ويأخذ الوقت منه، تقول يصلي في البيت أحيانا لأن المعمل الذي يشتغل فيه يعني عملهم شاق. أولا أم طلال الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للصلوات المفروضة خمسة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ويوم الجمعة صلاة الجمعة، هذه الصلوات الواجبة، ما عندنا صلاة واجبة غير هذه، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالسنن يا أخت الفاضلة، سنن الصلاة كثيرة جدا، يعني ما يعني أعتقد بأن الوقت سيضيع لو أننا شرحناها. نحن غالبا في هذا البرنامج نشير إلى بعض السنن، يعني مثلا من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، هذا سنة بعد تكبيرة الإحرام، هذا ركن بعد دعاء الاستفتاح. من السنن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط قبل الفاتحة، هذه سنة. ومن السنن أيضا البسملة قبل الفاتحة. كذلك من السنن ما زاد على قراءة الفاتحة في كل في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية. كذلك الزيادة على التسبيح الواحدة في الركوع والسجود، لما تقولين مثلا سبحان رب العظيم هذه واجبة في أصح قول أهل العلم، ما زاد فهو سنة. سبحان رب الأعلى في السجود المرة الأولى واجبة، ما زاد فهو سنة. كذلك لما ترفعين تقولين سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الزيادة على ربنا ولك الحمد هذه أيضا من سنن الصلاة. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الطريقة، هذه من سنن الصلاة. النظر إلى محل السجود استحبه كثير من أهل العلم وذكروه من السنن. كذلك الدعاء في قبل السلام، الدعاء اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح، قالوا هذه من السنن. كذلك رفع الأصبع في التشهد الأول والثاني بهذه الطريقة يعني طوال التشهد، هذا أيضا من السنن بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الثاني فيما يتعلق بقضية أخوك، ما شاء الله تذكرين بأنه رجل صالح ودين إلا أنه الآن يصلي في البيت ويترك الجماعة بسبب الشغل وكذا، أخت الفاضلة لابد أن يعلم أخاك بأن هذه الدنيا ليست للشغل والعمل فقط، وإنما الأصل فيها عبادة الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك المهمة العظيمة والغاية الكبيرة التي من أجلها خلقنا الله وأوجدنا في هذه الدنيا هي عبادته سبحانه وتعالى، وسخر لنا وسائل تعيننا على عبادة الله، ومن جملة ذلك الوظائف والأعمال نكتسب فيها حتى نشتري الماء ونشتري الثياب التي بها تصح الصلاة، وكذلك بقية العبادات. والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي ركن الملة. الصلاة أعظم موضوع، ولذلك الله عز وجل سماها إيمان، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والرجل واجب عليه أن يشهد الجماعة في المسجد، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر كمرض أو سفر مثلا أو نوم من غير تساهل أو غفلة أو نسيان. أما يعرف الرجل بأن الصلاة قد حضرت ولا يشهد الجماعة فهذا خطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والرسول ما حرق لأن خوف الذرية والأولاد ما لهم ذنب، وقال هممت ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له. والمساجد لماذا بنيت؟ بنيت للرجال. قال جل وعلا فيها، قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لاحظي، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأخوك يا أخت الفاضلة ليس الوحيد في هذا العالم اللي شغل شاق. هناك أناس والله عندهم من الأعمال الشاقة الشيء الذي لا يطاق، ومع ذلك ما يتركون الصلاة أبدا، يصلون في وقتها ويشهدون الجماعة أيضا. والصلاة خير معين على الأعمال، الصلاة أخير وأفضل وأعظم معين للإنسان على أمور الدنيا، فهي تمده بطاقة عجيبة، طاقة إيمانية وقوة بدنية وقوة قلبية ونشاط وراحة يستمدها من الله جل وعلا ومن بركات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان الآن أخوك في مثل هذا الظرف يتأكد في حقه قد لا يتأكد في حق غيره أنه يعتني بالصلاة، لأنه سيتجدد نشاطه وقلبه وحياته وروحه، يرجع بغذاء روحي، يرجع بروحانيات، يرجع بإيمانيات بعد أن أدى هذه الصلاة. وما من أحد فعلا اهتم بالصلاة وأصبحت أكبر همه وشغله الشاغل إلا وفقه الله. أبدا أبدا، والله أناس في دول غير إسلامية ها عندهم من الأعمال الشاقة، وتعرفون ما يعرفون الصلاة، والله يصلون في الوقت وفقهم. لماذا؟ لأن نيتهم طيبة، طويتهم طيبة صالحة، يريدون الله والدار الآخرة، فالله عز وجل يوفقهم. إما أن ييسر لهم وقت من الأوقات يصلون فيه، إما أن ييسر لهم رحمة صاحب العمل، لصاحب المطعم ولا صاحب العمل يرحم يقول هذا مسلم، تتيسر له أمور. فقولي لأخيك لا يتساهل ولا يتهاون، والدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن الآخرة. وينبغي ما دام أنه الحمد لله صالح وكذا أن يجعل أهم اهتمامات أن يصلي الجماعة. وصدقيني والله لو فعلا أشعر صاحب المعمل أنه هذا وقت الصلاة وصلي، والله سيجد الاحترام وسيجد التقدير وسيجد المحبة. لماذا؟ لأن الناس جميعا يحبون الشخص المتمسك بدينه وبالواجبات الشرعية، بشرط أنه ما يتساهل. لأن بعض الناس للأسف الشديد الآن يسببون ردات فعل، كيف؟ يقول رايح أصلي ويقعد مثلا نصف ساعة أو ساعة كاملة، هذا يضيع العمل. لكن الصلاة ما تستغرق منك 10 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق في الغالب. يعني إذا كان يأثر على العمل يأجل السنة في البيت، يصلي السنة في البيت، وقولي له يحرص على الصلاة. أم محمد بارك الله فيها بالأمس تقول بأنها سألتني حول موضوع المرأة التي ذهبت إلى طواف الإفاضة وحصل بأن نزل عندها إفرازات، تقول تساهلت وما طافت وما راحت تتوضأ، تقول ما الذي عليها؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا يجب على هذه المرأة أن تستغفر الله وأن تتوب إليه إن كانت الإفرازات فعلا من الإفرازات التي تنقض الطهارة. لأن مثل ما ذكرت لك بالأمس بعض الإفرازات ما تنقض الطهارة مثل بعض الرطوبات، وأما إذا كان من الإفرازات التي تنقض الطهارة فكان الواجب عليه أن تتوضأ. أما وقد فات الآن وقت الحج والطواف فات، فيعني بعض العلماء يترخص لها ببعض الأقوال لأهل العلم، وهذا من باب التلفيق، التي يقولون مثلا بأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف، وهذا مذهب معروف ومحترم ومقدر، وأيضا اختاره جمع من أهل التحقيق من أهل الاجتهاد. والمقصود بأن ما عليها شيء إلا التوبة والاستغفار، تقول لها تتوب وتستغفر وتندم على يعني هذا الفعل، ونسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. أم نور تقول بالأمس دخلت يعني المسجد لأصلي تحية المسجد والصلاة قائمة، تقول ماذا أفعل؟ أم نور الله يرضى عليك ويبارك فيك، تحية المسجد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك في جميع من يشاهدني، هذه لمن أراد أن يجلس، يعني الصلاة ما قامت، شخص الآن دخل المسجد وباقي عن الإقامة 10 دقائق، 3 ساعة، ربع ساعة، يصلي ركعتين ويجلس. أما إذا دخل المصلي المسجد والصلاة قائمة لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد. تحية المسجد خلاص تدخل في الصلاة القائمة، في الصلاة القائمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وليفعل الآن بعض الناس يصلون السنة والصلاة قائمة، هذا غلط، هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة، تحية المسجد هذه لمن دخل المسجد وأراد الجلوس بعد يعني بعد التحية ينتظر الصلاة، أو شخص في غير وقت الصلاة. أفترض امرأة بعد صلاة العصر، صلت العصر وراحت السوق مثلا وحبت تدخل المسجد، ومثلا يعني ترتاح في المسجد، تجلس في المسجد، تصلي ركعتين وتجلس. أما إنسان رجل أو امرأة دخلوا المسجد والصلاة قائمة، لا يجوز لهم أن يصلوا والصلاة قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني لا صلاة صحيحة ولا مقبولة إلا المكتوبة. إلا المكتوبة، يمكن الإنسان يوقع الصلاة يوقعها، لكن هذا غير صحيح، هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة. اللي فعلتيه صحيح يا أخت الفاضلة، تدخلين مع الجماعة مستقبلا. ولازم نفهم أن الإنسان، أفترض الآن أنت الآن جيتي وأنت ما صليتي وطافتك الجماعة مثلا، دخلت المسجد والناس طلعوا من المسجد، وجيت ودخلتي صلاة المغرب والناس طلعوا، هل تصلين تحية ولا تصلين الفريضة مباشرة؟ لا، صلي الفريضة مباشرة، ما في علاقة، لأنك ما تجلسين بعد السنة، أنت جاية لتصلي، أنت جاية لتصلي، فتصلين الفريضة مباشرة بارك الله فيك، وتصبح هي تحية المسجد، لأن تحية المسجد إيقاع جنس صلاة، فريضة، منذورة، مقضية، مؤداة، واضح؟ ولذلك الذي يدخل المسجد ليجلس هو الذي يصلي ركعتين. أرجو أنني أكون قد وضحت هذه المسألة التي قد تخفى على كثير من الناس. أم نور تقول بأنها يعني انتابها بلغم وهي في الصلاة، تقول كان شديدا، فتقول سلمت وخرجت. أم نور الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لنزول البلغم أو نزول النخامة أو السعال مثلا أثناء الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، هذا واحد. الأمر الثاني، الإنسان في الصلاة إذا مثلا غلبه بلغم أو نخامة أو شيء يخرج هذه لا بأس، ولا ينقص الصلاة ولا أجر الصلاة. يتنخم في منديل، تنخم في ثوبه، تنخم في يعني أي شيء لا يقدر المسجد مثلا وهو في الصلاة. فانسحابك هذا بسبب البلغم كان غلط، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فكان الواجب عليك تستمرين حتى لو أصابتك سعلة وكحة أو مثلا البلغم حتى لو كان كثيرا، تنتظرين حتى تخرجين مثلا تضعينها في منديل وفي جيبك وتكملين صلاتك بشيء طبيعي. الأمر الآخر، أنت تقولين سلمت، اللي يقطع الصلاة ما يسلم، لأن التسليم لختام الصلاة، لأن الرسول قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أنت ما انتهيت من الصلاة حتى تسلمين. فمستقبلا أخت الفاضلة تنتبهين لهذا، ولا تقطعين الصلاة لمثل هذه الظروف الطارئة، إنسان يأخذ سعلة ولا كحة ولا بلغم ولا نخامة، ولا خاصة الزكام اللي يصاب بعض الناس، هذا ما يجعله يسوغ لأن يقطع الصلاة. الصلاة لما يدخل الإنسان دخل في شيء عظيم، ما يقطع إلا بنقض الوضوء، إذا انتقض الوضوء هو الذي يخرج الإنسان في أو في حالة إغماء أو شيء من هذا القبيل. خلاص؟ طيب، أم نور بارك الله فيها في سؤال الأخير، تقول بأنها يعني في صلاة القنوت تقول لما رفعت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تقول ما قنت نسيانا، فلما أردت النزول رجعت وقلت دعاء القنوت. أم نور الله يرضى لك، أول بالنسبة لدعاء القنوت هذا مستحب، حتى العلماء يقول ليس سنة، مستحب، يعني أقل رتبة من السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو دائما دعاء القنوت في الوتر، ولما علم الحسن ابن علي رضي الله عنه دعاء القنوت قال قله في النصف الأخير من رمضان، يعني 15 يوم أول رمضان ما كان يدعو دعاء القنوت. فاعتقاد بأن دعاء القنوت في الوتر واجب غير صحيح، غير صحيح. كان الواجب عليك أنك تستمرين في نزولك إلى السجود ولا ترجعين له. فإذا قلتي لي والله أنا لما بدأت في قضية النزول هكذا مثلا تذكرت ورجعت الأمر سهل، أما إذا وصلت إلى جهة السجود إلى جهة الأرض ثم رجعت لا، هذا الأمر قد يضر صلاتك، بارك الله فيك، قد يضر صلاتك مستقبلا. أخت الفاضلة، إذا نسيت الدعاء القنوت لا ترجعين له، لا ترجعين له، لأن الإنسان إذا تلبس بركن ما يرجع إلى واجب، كيف مستحب؟ فيعني ما دام الحمد لله مسألة في القنوت، قصدي في صلاة الوتر المسألة أهون. محمد بارك الله في ليبيا يقول عندي بنتين، واحدة عمرها 10 واحدة 8 سنوات، يقول أحفظهم القرآن، يقول مشكلة عندهم في بعض الحروف، يقلبون الحرف القاف إلى كاف وشيء من هذا القبيل، يقول هل هذا يتتعتعون في القرآن هل أمنعهم من الحفظ؟ لا يا محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية ويبارك لك في البنيات، كيف تمنعهم؟ هم في خير، وقضية والله كونهم يقلبون الحرف تعلمون مع الوقت، بارك الله فيك، تعلمون مع الوقت، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، فاحرص بارك الله فيك عليهم، شجعهم وادعو لهم وبين لهم، يعني خاصة إذا وضعتهم عند معلمة محفظة مثلا تعتني بمخارج الحروف، ستجد بعد وقت قريب أتقن القرآن وأتقن الحروف ولله الحمد والمنة، يعني تأثير البيئة وتأثير اللهجة عندكم يمكن أثر عليهم وغلب. ولذلك أخي الفاضل، لا بالعكس، بل أنا أنصحك بأن تزيد جرعة التعليم والتدريس لهم والحضور إلى حلق القرآن حتى فعلا يتقوم اللسان، ولا تفكر أبدا أنك تخرجهم لهذا السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. فيا أخي الفاضل، مع الوقت إن شاء الله يتعلمون. أحمد من رأس الخيمة يقول بأنه يعني هو من دبا وجاي رأس الخيمة، يقول لما جيت أرجع صليت الظهر مع الجماعة 4 ركعات، يقول بعدها قمت وصليت 2 ركعة العصر، جمعت العصر مع الظهر، يقول فعلي صحيح؟ نعم فعلت فعلا صحيحا، فما بين دبا ورأس الخيمة سفر مسافة قصر ولله الحمد والمنة في أصح قولي أهل العلم، واللي سويته صحيح، وكونك رجعت وأذن العصر هناك ما يجب عليك، لكن تقول والله خاف الجماعة يقولون علام أخونا أحمد ما صلى معنا العصر، ها، ولا حد يدري عنك مسافر، طيب أنك تصلي معهم، تقول لا والله يعرفون أو ما دريوا عني مثلا، ما عليك أنك يعني تصلي العصر، لأنك لو صليتها بتكون نافلة لك، أنت أسقطت الفريضة في رأس الخيمة، بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول بأن نسيبه قسم الأراضي أرض عنده على أولاده، وأعطى كل ولد فدادين أو هكتار، وأعطى يقول القسمة للأولاد الذكور تساوي 300,000 دينار ليبي، يقول جاء يعطي البنات أعطاهم على 5,000 5,000، يقول بالنسبة بقية الأرض تبرع فيها لجامعة، يقول ما حكم عمله؟ أخوي محمد الله يرضى عليك يبارك فيه، قل لنسيبك يتق الله ويخاف الله ولا يقدم على هذا العمل، بالذي أنا فهمته منك، بالذي أنا فهمته منك، فالقسمة هذه قسمة ضيزى، قسمة ظالمة جائرة فيها جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا أراد فعلا أن يهب أولاده يهبهم على قسمة الله، في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فين 5,000 عن 300,000؟ هذا ظلم، هذه نزعة جاهلية هذه، ولذلك من حق البنات أن يرفضون، والوالد يبقى ظالم مع أنه أراد أن ينفع فأضر، هو أراد أن ينفع الأولاد فأضر نفسه أولا وأضر أولاده، ولذلك هذه قسمة ضيزة، قسمة محرمة، قسمة جائرة ظالمة، لا يجوز له. البنات الآن كل بنت تعطى 150,000 في مقابل 300,000 للولد، لازم يفهم هذا الوالد، لازم يفهم هذا الوالد، قضية أن يتبرع للجامعة ويأخذ من نصيب البنات بأي حق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال العلماء العدل بين الأولاد في الهبات يكون على قسمة الله، لأن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، قل له لا يستمر في هذا المشروع لأنه سيكون آثما وظالما، إلا في حالة واحدة، أن يكون البنات قد رضوا بطيب خاطر وطيب نفس وقناعة ولم يكرهوا ولم يخجلوا، لا وإنما بقناعة. الآن تقول للبنات رفضوا، نعم لهم الحق،
ويجب على الذكور أن لا يعينوا أولاد لا يعينوا أباهم على الظلم. الآن يرفضون الأولاد يقولون جزاك الله خير وبارك الله فيك وقبل على رأس الوالد، لكن لا يرضون بالظلم ولا يرضون بهذه القسمة، يخبرون والدهم بهذا. وحتى لو كانوا البنات متزوجات ما له علاقة، تعطى البنت لو كانت متزوج، يجب أن يعطي حتى لو كانت متزوجة، حتى لو كانت البنت مليونيرية ها، يجب أن يعطيها حتى لو كانت غنية يعطيها، إلا أن ترى تقول والله أعطي فلان وأعطي فلان تتنازل عن حقها. علي بن أبو ظبي يقول بأن يعني سمعت عن حديث أنه يعني من سمع الندى يأتيه حبوا أو شيء، يقول أنا ما فهمت هذا الحديث. أخوي علي الله يرضى عليك يبارك فيك، الحديث الذي يشير إلى الصف الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقترعوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أنهم يؤذنون، وقال من صلى ثنتي من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وكذلك الصف الأول النبي يقول لو كان لو يجدون لو يعلمون ما فيهما من الأجر والخير والثواب لاستهموا عليه، يعني يسابقون إلى الصف الأول. وكلما اقترب الإنسان من جهة الإمام كلما كان أفضل، لأن الصف الأول طويل، فكلما اقتربت كما ينص العلماء إلى الروضة اللي خلف الإمام كلما اقتربت منها فهو أفضل من أنك تكون في طرف الصف. ولذلك المسابقة إلى الصف الأول مشروعة. وأما قضية حبوا هذه في حديث آخر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. علي بارك الله فيك. طيب المخرج يقول لي اختم لأني خلصنا. علي الله يرضى عليك، بالنسبة لليدين نعم، اليدين لما تسجد تضعهما هكذا باتجاه القبلة وتجافي جنبيك تجافي عضديك عن جنبيك، يعني ترفع إلا أن يكون مع الصف، فأنت لا تضايق على الناس، لا تحاول أنك تكون يعني لين. أما لوحدك لا يعني تباعد عضديك عن جنبيك. أخوي أحمد الله يرضى عليك ما شاء الله أسئلتك طيبة وتحتاج وقت والبرنامج انتهى، لكن غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتك وطلباتك اللي هي مشتملة على طلب نصائح. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.